بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أعود إلى التذكرة أو النصيحة التي بدأت بها الدرس الماضي، فأقول لأخواتنا النساء اللائي يحضرن هذا الدرس، نحن لم نقل سنغلق هذا المصلى في وجوههن رأسا، لا، ولا نفعل ذلك، لكننا حذرنا من أن الأمور إذا استمرت على هذا المنوال فلا بد عندئذ أن نستغني عن هذا الخير الذي نعتز به ولله الحمد. هذا ما قصدته، وهذا ما قصدت إليه اللجنة المسؤولة عن أمور هذا المسجد. وأظن أن هذه النصيحة قد حلت في مكانها الملائم من نفوس أخواتنا اللائي يحضرن هذه الدروس للفائدة. وأظن أن كل واحدة منهن ستكون خير حارس للنظام الذي نرجوه، وللنظافة التي يأمر بها ديننا، ولكل الأمور التي تحدثنا عنها، لا سيما موضوع الأطفال الصغار الذين يؤتى بهم إلى الدرس. وجود هؤلاء الصغار جدا يبعد ضمانة النظافة عن المسجد. مستحيل أن تكون هنالك ضمانة نظافة للمسجد مع وجود هؤلاء الأطفال، إلى جانب النصائح الأخرى التي ذكرتها، وهي كلها أمور دينية وتنظيمية، وإسلامنا دين النظام ودين النظافة. ولقد اقترحت أن يكون المشرف على نظام هذه الدروس النسوية في مصلى النساء رجل، نمرة، حتى تكون هنالك ضمان أتم لسير النظام على النهج السليم، وحتى يكون هذا المشرف عونا لأخواتنا اللائي يشعرن بالغيرة كما نشعر على النظام وعلى النظافة وعلى الشروط التي لا بد من توافرها. فإذا سارت الأمور على هذا المنوال، هذا ما نبتغي نحن، أن نأتي إلى هذا المكان للتذكرة. والنساء أقرب ربما في كثير من الأحيان إلى الاستفادة من كثير من الرجال، فما المصلحة في أن نصد أو نرد باب المنفعة؟ لا، لكن كما قلت من قبل، القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلنتعاون جميعا على درء المفاسد عن مجالسنا ومساجدنا بالطريقة التي ذكرتها، وبالتعاون الذي ينبغي أن يتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نحتاج مرة أخرى إلى أن نقول الكلام الذي يمكن يعني يحزن، كما أحزن كثيرا من أخواتنا اللائي نشهد ونحسب أنهن من المخلصات لله سبحانه وتعالى في الاستفادة. باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بحيث الصوم كنا سنؤخرها إلى شهر رمضان إن شاء الله تعالى وإذا أحيانا الله. يلي بعد ذلك باب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض من آي كتاب الله سبحانه وتعالى المتعلقة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه عينات من الآيات التي يؤكد البيان الإلهي فيها ضرورة إخراج المسلم زكاة ماله بعد توفر الشروط التي لا بد منها في ذلك. أما بقية الآيات فكثيرة جدا. كلمة الزكاة في اللغة العربية تأتي بمعنى التطهير وتأتي بمعنى النماء أيضا والزيادة، وإنما سمى الله عز وجل هذا المال الذي فرضه على من يملكون قدرا معينا من أنواع معينة من الأموال، إنما سمى الله هذا المبلغ الذي أمر بإخراجه زكاة لأن هذا المبلغ الذي يتم إخراجه يطهر بقية المال ويزيده أيضا ينميه كما سنجد وكما سنتحدث. إذا من أجل هذا سمي هذا المال الذي يخرجه الإنسان زكاة. ما هي الزكاة أيها الإخوة في مصطلح الفقه الإسلامي؟ باللغة العربية زكاة مال الطهارة والنماء. في مصطلح الفقه ما هي الزكاة؟ الزكاة مبلغ معين من المال يجب إخراجه من أموال معينة هي في مجموعها تتفق بأنها قابلة للنماء، يعني قابلة للزيادة. إذا هو قدر معلوم من المال يتم إخراجه من نوع معين من المال وبشروط معينة. هذا المال الذي يتم إخراجه أو يجب إخراجه يسمى زكاة. كلمة الزكاة في الآيات التي ذكرنا بها الإمام النووي رحمه الله تعالى تعني هذا المبلغ أو هذا المقدار. هذا المال يجب إخراجه من الأموال القابلة للنماء، أما المال الذي لا يقبل النماء بحد ذاته فلا يتعلق به زكاة. دار تسكنها لا يجب فيها الزكاة، أثاث تستعمله لا تجب فيه الزكاة، سيارة تستعملها لخدماتك الشخصية لا تجب فيها الزكاة. نعم، لأنها أموال غير نووية. مال آخر النقود جمعتها وتراكم بعضها فوق بعض في صندوقك، هذا المال قابل للنماء أم لا؟ قابل، تتاجر به ينمو، تشغله ينمو، فإن ما شغلته أنت المسؤول، إذا تتعلق به الزكاة. هذا المال وضعته في عمل تجاري، يعني اشتريت به سلعة تجارية وأخذت تقلبها بيعا وشراء، إذا هذه سلعة تجارية أموال نامية أم لا؟ نامية، إذا تتعلق بها الزكاة. الأنعام يعني الأغنام الأبقار الجمال أموال نامية أم لا؟ طبعا نامية، إذا تتعلق بها الزكاة. الزروع كذلك. هذه الزكاة تبدأ من نسبة لا تقل عن 2.5% ثم تعلو وتعلو إلى أن تصل في بعض الأحيان وبالنسبة لبعض الأموال إلى 10%. فمثلا النقود الأموال الباطنة تجب الزكاة فيها بنسبة 2.5% لا أكثر، لكن مثلا الدروع في بعض الأحيان تجب فيها الزكاة بنسبة 5% إذا كان الإنسان يتكلف عليها السقي والنضح ونحو ذلك، وقد يجب أن يدفع عليها 10%. اذا كانت هذه الذروه لا تحتاج الى ثقل ومن ثم لا يتكلف على ذلك شيئا. اما زكاة الانعام فلها نظام اخر معروف بيانته لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزكاة في هذا الشكل المختصر الذي وضعه ركن من اركان الاسلام، فمن انكر الزكاة فقد كفر قولا واحدا. يعني من انكر وجوب الزكاة في المال هكذا فقد كفر وارتد عن دين الله عز وجل. وجمهور العلماء على ان كل مسلم يجب ان يخرج زكاة ماله اذا توفرت الشروط والاركان، كان المال مالا زكويا وبلغ المال نصابا وحال عليه الحول في الاموال التي تجب فيها الحول. نعم. فمن لم يخرج زكاة ماله يقاتل، وهذا حكم الشريعة الاسلامية. يعني هل يقاتل قرية او اهل قرية لا يدفعون زكاة اموالهم من دولة؟ ما الموقف دولة الاسلامية؟ ما الموقف الذي تقفه؟ تجبر تلزم. فان لم ينقض هؤلاء الناس بذلك يقاتلون على كما فعل سيدنا ابو بكر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذا اختصار من يعني خلاصة الاحكام التي يجب ان نعلمها فيما يتعلق بامور الزكاة. ثم بدأ الامام النووي يعرض لنا طائفة من الاحاديث التي جمعها فيما يتعلق بوجوب الزكاة وما يتعلق بشروطها واركانها وما الى ذلك. الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس، يعني خمسة اركان: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث من اشهر الاحاديث المعروفة وهو حديث متفق عليه. نعم. بل هنالك احاديث كثيرة كلها تتضمن هذا المعنى. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبه يعرفه عن اركان الاسلام: خمس صلوات في اليوم والليله. قال الرجل ياتي من النجد: هل علي غيرهم؟ قال: لا، الا ان تطوع، اي الا ان تتنفل، يعني وهي ليست ضروره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، الا ان تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. فأدبر الرجل، اخذ الجواب، أدبر الرجل وهو يقول: والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصلح ان صدق. ايضا هذا الحديث متفق عليه. نقف عند هذا الحديث ونعود الى شرح هذه الاحاديث. اولا ايها الاخوه، نلاحظ من التاكيد والتكرار اللذين يركز البيان الالهي بهما على مسألة الزكاة في القرآن، نلاحظ مدى أهمية الزكاة. ما أظنكم ترون آية يأمر الله عز وجل في هذه الصلاه الا ويقدم الصلاه للزكاه. وهذا شيء يلفت النظر. ثم الاحاديث الكثيره التي جاءت في الامر والعزم على اخراج الزكاه وفي التحذير الشديد من التقاعس عن اخراج هذه الضريبه الربانيه في المال. كل هذا شيء مخيف ايها الاخوه بمقدار ما هو شيء مهم ايضا ايجابيا. قبل ان ندخل في التفاصيل والبيانات وما الى ذلك، فهل نحن المسلمين اليوم على مستوى اداء هذه الفريضه التي هي ركن من اركان الاسلام كما ننهض بالصلاه؟ يعني نحن مقصرون في الصلاه، نسبه من يؤدي الصلاه لا اعلم، لكنها نسبه قليله بالنسبه لمجموعه المسلمين. ومع ذلك انا استبشر اذا استطعت ان اعلم ان نسبه الذين يدفعون زكاه اموالهم من المسلمين هم بمستوى نسبة الذين يصلون. فإذا قلنا 50% يصلون، إذا 50% يدفعون زكاة أموالهم يا حبذا. لكن الذي أتبينه وأعلمه من أصحاب المعرفة ومن الرجال الذين يحتكون بأمثالهم وزملائهم في الأسواق، الذي أسمعه شيء مرعب وشيء مخيف جدا. شيء مرعب أن أسمع أن نسبة الذين يدفعون زكاة أموالهم لا يبلغ 7%. وأنا حملت هذا الكلام على يعني شيء من المبالغة، قلت لعلهم 10%. فأكد لي أبدا 7% أيضا أكثر من الواقع والحقيقة. الذين يدفعون زكاة أموالهم تماما عدلا ونقدا كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا هنالك نوع من الازدواج في حياتنا الإسلامية. كيف يعني ازدواج؟ في الصلاة الشخصية الإسلامية تبدو واضحة ولله الحمد، مساجدنا تمتلئ. عند دفع الزكاة يزيد جل هؤلاء الناس ويظهر النقيض. إذا هذا هو الازدواج. أن تجد إنسانا إذا أذن للصلاة هرع إليها وخف إلى أدائها في المسجد، ولا سيما في رمضان في التراويح وما إلى ذلك. فإذا دعا الداعي إلى دفع زكاة المال وجدت أن معظم هؤلاء الذين تفيض بهم المساجد تبخروا. طبعا يستثني الفقراء الذين لم يتعلق هذا الحق باموالهم لان اموالهم لم تبلغ النصاب. طيب نحن نستثني هؤلاء، لكن جل من يعيشون في هذه البلده اموالهم تزيد على النصاب والزكاه تتعلق باموالهم. نجد انهم قد ابتعدوا، هم مسلمون بالنسبة للصلاة وغير مسلمين وملتزمين بالنسبة للزكاة. هذا ازدواج مخيف جدا. الصلاة لا تكلف صاحبها شيئا، وإذا اعتاد الإنسان على أن يصلي ويذهب إلى المسجد دائما وزملاؤه يرونه في المسجد، توجد هنالك يعني عادة بدنية تحفزه على الصلاة وتنفصل عن المال الديني، لا سيما اذا كانت له اهداف دنيويه للصلاه، وكثيرون هم. اما الزكاه ضريبه، الزكاه مال يقتطع من ما يظنه الانسان قد امتلكه من المال. هنا تاتيه التجربه. نعم، بل سبحانه وتعالى لذلك يؤكد ويؤكد ويؤكد. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أصاب في الحديث عن الزكاة وأهميتها والتحذير من عدم أداء حق الله فيها أكثر بكثير مما أصاب في موضوع الصلاة. قارنوا بين الأحاديث الموجودة الصحيحة عن الزكاة والأحاديث عن الصلاة والأحاديث الموجودة في الزكاة، تجدون فرق كبير في الكم. وهذا إن دعا دل على شيء فهو يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله أطلعه على أن الكثير من أمته من بعده سيتقاعسون عن إخراج الزكاة وسيقولون تجسيدا لقول الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر يقول إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع الأغنياء وإن الله معاقبهم على ذلك عقابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحذير خطير. إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكتلة المالية الموجودة في بلدة ما في مكان ما دائما في كل عصر لو وزعت تكفيهم جميعا. الكتلة المالية الموجودة في دمشق أو الموجودة في حلب أو الموجودة في أي بلد من البلاد إذا فتكت هذه الكتلة ووزعتها لرأيت أن هذه الكتلة تسع كل واحد وتزيد. لكن لماذا لم يوزع الله هذه البلد على كلهم؟ لا البارية نعم جعل الكثير من حقوق الفقراء موجودا أمانة في جيوب الأغنياء. هذا معنى قوله تعالى إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراء ترى ثم كلفهم الله أن يؤتوا لهؤلاء المستحقين حقهم ليس المال مالهم هذه وديعة وأنتم أمناء على توزيع إعادة هذه الوديعة إلى أصحابها. هل سيفعلون؟ يجرون أم لا يفعلون يعاقبون. بس ضمن دار ابتلاء دار تكليف والتكليف هكذا يكون. نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فالغني فتنة الفقير والفقير فتنة للغني وطريقة الفتنة هذه هي. فإذا ما عاد كل واحد من هؤلاء الأغنياء وفرج الزائد عن ماله وأعطاه المستحق الغني الثاني فعل ذلك والثالث والرابع والعاشر والعشرين فعل ذلك تجد أن الفقر زاد وأن الغنى وأن الأمر استتب والعدالة ظهرت. لكن طيب نحن ننظر فنجد أن الفقراء يملون فقراء. لماذا؟ يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجهد الفقراء إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم ينامون على أموال هؤلاء الفقراء ويلقونها في أيديهم أو في صناديقهم ومن ثم يجهد هؤلاء الفقراء لأن مالهم موجود في صناديق هؤلاء الأغنياء العتاد. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخيف وربي عز وجل يهدد بأن الله سيحاسبهم ويعاقبهم على ذلك عقابا شديدا. ولو أن هذا العقاب أجل إلى يوم القيامة وكل واحد يلاقي جزاء ما مشكلة يقول أنا الحمد لله عم ادفع على زكاتنا لأن ما راح يصيبني شيء من عقاب هؤلاء. لكن الشيء المخيف أن الله عز وجل يعاقبهم عقابين عقاب في دار الدنيا وعقاب في دار الآخرة. عقاب الدنيا ليس خاصا به يصيب رشاشه المجتمع كله حقق في سنة الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تقولون والله نحن ما لنا علاقة لا العقاب الدنيوي يصيب رشاشه الكل وتنزل الحكمة من ذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه ابن ماجه والبيهقي بأكثر من طريق من حديث عبد الله بن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعيذكم بالله أن تدركوهن. خصال خطيرة يعني ما هي؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي يعني الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الفاحشة معروفة، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها يعني يستخفون بها إلا جاهلون. ولم ينقص المكيال والميزان كناية عن الغش وأنواعه في المعاملة إلا أخذهم الله بالسنين بالجوع بالشدة وشدة المؤونة وجور السلطة، إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا بنيه قطر السماء، ولولا البهائم لم ينصروا، يعني يمنعه الله من أكثر حقوقهم لكن تنزل بقايا من أجل البهائم، ولولا البهائم لم ينصروا. طيب، ولا نقضوا عهدا من عهود الله سبحانه وتعالى إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره. نقض العهد معهم معهم. ولا وما ترك أمراء الحكم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بثهم بينهم، وما ترك أمراء الحكم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بثهم بينهم. في الواقع أن الخصال الخمس ابتلينا بها، والواقع خير شاهد على ذلك، لكن محل الشاهد موضوع الزكاة. الفاحشة انتشرت في كثير من البلاد كما تعلمون باستخفاف وباستهانة وإلى آخر ما هنالك، وتنظر فتجد أن التحذير من هذا لا يلقى أذنا فاضية. يا أخي هذه الفواحش لو الإنسان ارتكبها سرا ماشي الحال، الله سبحانه وتعالى ستير يستر، لكن هذا الإعلام بها وهذا التباهي بها، نعم هذا الحديث عنها في الجرائد في المجلات وما إلى ذلك بهذا الشكل، أو عدم ملاحظة المستخفين بها من شيء، بل لماذا قال ما ظهرت الفواحش في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع الأمراض التي لم تكن في أسلاف. موجود هذا الواقع ولا لا؟ من هم الذين كانوا يسمعون بالإنس قبل 50 سنة، قبل 100 سنة، وأمراض أخرى أيضا؟ كذلك نقص المكيال والميزان، كذلك موضوع الزكاة. نحن الآن عندما نمنع زكاة أموالنا كما يقول تجار السوق مثل لا تزيد على 7%، وهو يراها يعني مثل مبالغ فيها، يقول نعم هذا شيء مخيف مرعب. ونحن نجد ان قطر السماء يتراجع ويتراجع ويتراجع، فيقول النتيجه هذا شيء مرعب وشيء مخيف جدا. خلاصه هذه الامور الخمسه التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله ربه ألا يدركها أصحابه، لكن ها هي قد أدركتنا نحن، ومعنى ذلك أنها أمر خطير وسبب لبلاء وذيل ولهلاك عظيم. بأسنا بيننا شديد أليس كذلك؟ بأس المسلمين اليوم بينهم، والعدو إنما يتغلب عليهم بهذا البأس الذي يجري بين المسلمين جيرانا إلى جانب جيران. طيب، سلط الله عز وجل على المسلمين عدوا من غيرهم أم لا؟ سلط عليهم. أخذنا بالسنين يعني الأزمات الاقتصادية أم لا؟ أخذنا بالسنين. ظهرت الأوجاع التي لم تكن فيما قبلنا؟ ظهرت الأوجاع. ألا نعترف بهذا؟ ألا نعترف؟ نعم. يعني ينبغي أن يكون دائما في المسلمين من يذكره. حكام المسلمين عليهم واجب، لكن نحن أيضا علينا واجب أن نذكرهم. وأصل الصحافة في اصل المنابر كلها من نفس التفكير، لكن انظروا كل شيء مع نفسه تحول الى اداة اخرى. يعني لو كانت منابر المساجد ومحافل الثقافات وأندية الثقافات تؤدي دورها في التذكير في التنبيه، والله لكان المسلمون بخير، لأن الحكام بتم عندهم منه فكرة إسلامية، لكن يحتاجون إلى من يذكرهم. فإذا لم يوجد من يذكرهم غرقوا في هذه التيارات المختلفة واختنقوا. طيب أين هم المذكرون؟ لا يوجد. الصحافة الآن ما هي دورها؟ أنا أفهم أن دور الصحافة مثل دور المنبر، تذكير بالحق. الآن العكس تماما. نعم. وأنا بالمناسبة بين قوسين أقول أيها الإخوة، هذه الجريدة الجديدة التي تسمي نفسها الدوغري وقع في يدي العدد الأخير منها شيء مضحك، يعني كأنما يخادعون الناس ويضحكون على عقول الناس. بداخل الصحيفة عبارة عن ريبورتاج، يعني عبارة عن تحقيق عن أمور فواحش تجري في بعض المحافظات، أمور إباحية نحو ذلك، العنوان منيح يعني تنبيه، لأنه لازم على المسؤولين أن يلاحقوا أن يطهروا وأن يتابعوا. أنظر إلى هذه الصحيفة إذا بها مليئة تغف بالصور الإباحية المثيرة. صحيح هي كاريكاتيرية، لكن الصورة الكاريكاتيرية عندما تكون موظفة بالإشارة تكون أشد إغراء من الصورة العادية. نعم، كل في من هي الحكومة تضحكون على هذه الأمة، تتحدثون عن الإباحية وما إلى ذلك، وتنبهون الدولة إلى ضرورة سد الثغرات وتطهير الأماكن، ثم تأتون وتتفقون برسم صور فاضحة كاريكاتيرية لكنها فاضحة، ويقصد منها الإغراء ويقصد منها الإشاعة. بئس هذه المجلة إذا كان هذا هو طريق دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتصور أنني إنسان شاب من هؤلاء الشباب، أنظر والله لا ألتفت إلى الكلام المكتوب، سأستغرق في هذه الصور. الإنسان بشر، ما المانع الذي يفعل ذلك؟ الأمي ينتسب إلى طريق البلاغ، ليست مغفلة حتى، يعني يتلاعب فيها هؤلاء الناس. وأنا أريد بإخواننا المسؤولين في الأمة أن لا يدعوا هذه الجريدة وأن لا تترك هذا المكتب. نعم، أحدهم في جريدة من الجرائد تقريبا كان كل يوم ينشر صورة لامرأة وصف عالية ثلاثة أرباع عالية، واستأذن الرئيس رحمه الله تعالى، نعم، منع هذا الأمر وأنهى مهمة الإنسان الذي كان يرعى تلك الجريدة لهذا المكتب، في حين أن تلك الصور لا تبلغ في إغرائها هذه الدرجة التي تفعلها هذه الجريدة التي تسمي نفسها الدومري. ما؟ وأسمع كلام رسول الله، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يؤمنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع التي لم تكن في من قبلها. مهمة هذه الأمة المذاكرة، مهمتنا على منابر المساجد أن نتناصح نحن والمسؤولين، نذكرهم ويذكروننا. مهمة الصحافي كذلك، هذا أصل مهمة الصحافي، لأن البعض يضحك مني عندما أقول هذا الكلام، الصحافي فهمت أن يعمل الشيخ ويذكرنا، طيب شو عم نعمل؟ والله أنا لا أقول عن الواقع، أنا أقول عن رسالة الصحافي. ما هي رسالة الصحافي؟ التذكير بالحق. ما هو الحق؟ نحن كمسلمين ما هو الحق؟ الحق هو ما قد جعل به الله عز وجل واوضحه لنا رسول الله وايقن بانه الحق بعقولنا وبعوارفنا. اذا نتذاكر دائما حول هذا على كل المستويات. نعم، وهذا ما يقوله الله عز وجل، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي الأمة الناشئة، هذه هي الأمة المخلوقة بعناية رب العالمين، هذه. نعم، التواصل على وجه التفاعل المشاركة. وأدعو المسؤولين في البلد يصومون، أنا أصوم، الفئات الأخرى يصوم، الصحافة توصي، الصحافة ينبغي أن تكون طاهرة مطهرة من كل الأسماء. لذلك كذلك الملابس أيضا ينبغي أن تكون بعيدة عن المصالح وعن المقاصد وعن انتقاء هذه الأغراض. ينبغي أن تكون الحوافز حقة في القلب، ينبغي أن تكون الحوافز نعم توجه الروح والفؤاد والعقل والقيام إلى استخدام مرضات الله سبحانه وتعالى. نعود إلى ما نحن بفضل إذنك، ما السبب في هذا التقصير الخطير؟ الواقع أيها الإخوة أن يعني نسبة الذين يدفعون الزكاة قليلة بهذا الشكل، ولكنها في تراجع أيضا. يعني في كل عام نسبة الذين يدفعون هذا الحق لله عز وجل في تراجع. ولقد قيل إن مناطق الشمال كلما أوصلت هكذا إلى الشمال أو الشرق رأيت الزكاة أكثر تضاربا، ورأيت الناس هناك أكثر بعدا عن أعطائها. فإذا وصلت إلى الجزيرة إذا الزكاة أصبحت غريبة غربة شديدة في تلك المجتمعات. هنالك مكان الزراعة، هنالك مكان الاستنبات، وهنالك المكان الذي نسأل يسرى كيف الأوقاف في تلك البقاع. نعم كذا. لماذا؟ السبب أن الإيمان لا أقول ضعيف، الإيمان مشكوك فيه وربما غير موجود. الإيمان الضعيف لا يقل بصاحبه هكذا، الإيمان يزيد وينقص، لكن الإيمان قد يهتد إلى أن يصل إلى درجة الشك، يعني يزيد اليقين ويحل محله الشك. لو لم يكن هؤلاء الناس شاكين فيما يقوله الله ويعد به عبادة، إذن لدفعوا زكاة أموالهم، لكنهم يشكون فيما يقول. وشك الإنسان فيما يعد الله به عباده يعني أنه لا يوجد إيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا كلام من؟ إن كنا لا نعلم هذا كفر. علمنا أنه كلام الله، أموقنون بهذا الكلام نحن أم لا؟ من أيقن بهذا الكلام يتاجر بذات الزكاة، لأنه يعلم أنه عندما يدفع زكاة أمواله رب عز وجل يعيد له المال الذي تضع وإله وكذا إذا وقف أيضا عليه. فالذي لا يدفع زكاة ماله ماذا يعني؟ يعني أنه يقول في سره إن لم يقل بلسانه: لا أنا لا أنا لا أصدق هذا الكلام، أنا كيف مليون ليرة زكاة مالي يدفعها ويأتيني بعد ذلك مليونين؟ لا. إذا أنت تزداد في كلام الله، أين هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، وهذا كلام ربنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم أكل فقال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا فيقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ها أنتم ترون أيها الإخوة الذي يقع ويجري. ونحن أنا أقول ومع الأسف، يعني مع الأسف، وكررت هذا كثيرا، أن الذين أريد أن أبلغهم أسفي وحرقتي ونصيحتي غير موجودين. الذين أراهم أمامي وهم كثرة كافرة ولله الحمد هم من الطبقة الوسطى، فمن ربما الكثير منهم يحتاجون إلى أن يأخذوا الزكاة، وليس ممن فرض الله عز وجل عليهم الزكاة. لكن هؤلاء الذين نقول ان الله فرض في اموالهم مقادير كثيرة من الزكاة واكثرهم لا يدفعها، الذين يدفعون لا يزيدون على 7% لا يجدونهم لا اراهم. وكم نصحت وقلت ادعنا الى مجالسهم في العقود وفي نحو ذلك، وانا في الواقع اخيرا يعني اصبحت اوثر عدم الاستجابة، لكن في بعض الاحيان اضطر الى ان استجيب، انظر فاجد هؤلاء نعم اصحاب البطون الممتلئة والجيوب الممتلئة نعم والبيوت الفارهة موجودين، ابحث عنهم هنا فلا اجدهم. اقول لهم بين الحين والاخر بلطف يا اخوانا انتم تدعونني الى مجالسكم اتي، طيب انا ايضا ادعوكم الى مجلسي الى مجالس اذكر فيها الله الى بيوتنا، لماذا لا تاتوا؟ لماذا لا تاتوا؟ لذلك هذا الحديث الذي يرقق القلب، هذا الحديث الذي يجعل المال امرا تافها مطيئا لبلوغ مرضاه الله عز وجل، لا يسمعه الا يتكلم، يسمعه اناس ربما كانوا ليسوا بحاجة اليه، لانهم ولله الحمد يعني ينفذون ويؤدون ما قد فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. فاذا احتك الواحد منا بهم وقال اطلق الزفرة اسر الزفرة زفرة من صدره وشكى ان الاقتصاد متراجع وان الاقتصاد خالق ومخلوق الانسان في هذا الجو السيء، هذا الكلام الذي تسمعه ولست ادري كيف ابقى هذا الكلام واسواقنا وشوارعنا تغرق بهذه اللوحات والاعلانات التجارية الدولية وغير الدولية، انا لا ادري هؤلاء الذين يعانون من هذا الاختناق الاقتصادي كيف يتاح لهم ان يدفعوا هذه الملايين اجورا على هذه الاعلانات، كيف افهم هذا لا اعلم. فاذا دعا الشيطان الى امسية ساهرة او الى حفل او الى اي نعم مدخل مالي من ورائه فائده للنفس، هذا الشد الاقتصادي وهذا العصر الاقتصادي نعم وظهر الجسر وظهر كل شيء، وتجد ان الاموال التي تدفع بدون حساب. فاذا دعا الداعي ربنا عز وجل الذي اعطى والذي رزق والذي وهب والذي خلق المالك المالك الاله، قال اعطي اعطني حقي، وما هو حق الله؟ نعم الباري عز وجل ليس فقيرا هو غني، حق الله حق المحتاجين. نعم اعرض واشمخر بانفه ولكن يا هذا انت مسلم انت مؤمن، اين ايمانك واين اسلامك؟ هذا مالك؟ هذا ليس مالك. ربنا عز وجل يقول واتوهم من مال الله الذي اعطاكم، ماذا يعني هذا الكلام؟ اياك ان تظن ان هذا مال، ابدا انا وضعته بين يديك لانظر كيف تسوسه كيف تمارس هذا المال. نعم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تاكيد اخر، ارني اي ايه في القران تثبت ان الانسان يملك مالا حازه في صندوقه او في جيبه ولو بطريقه الخلط او الشراء، هذا عباره عن ملكيه نسبيه من اجل ان يتعامل الناس بعضهم مع بعض، اما بالنسبه لله انت لا تملك شيئا ابدا. اي رب العالمين قال لك هذا المال الذي وضعته امامي عندك اعطه لعبادي هؤلاء، كيف تقول الله سبحانه وتعالى؟ كيف يغيب المال الذي لم تدفع زكاته؟ قلنا زكاة بمعنى النمى، يعني المال الذي يزكى يده، اي الذي لا يزكى لا يملك. وعزيزا انا عم تاجر وعم ينمو مالي لك كذاب، ستجد كيف ان مالك لا يملك؟ كيف يكون هذا؟ بان يسلط الله عز وجل على هذه البلد المشكلات الاقتصادية التي تجعل امالك تتحطم واهدافك تتراجع. نعم الحاجات الاقتصادية ايها الاخوة حلقات مترابطة في سلسلة واحدة، فقطر السماء مرتبط بالنبات، النبات مرتبط بالزرع، الزرع مرتبط بالعمل الصناعي، العمل الصناعي مرتبط بالعمل التجاري، العمل التجاري مرتبط بالاجور التي يأخذها العمال والموظفون، كل هذا دولاب واحد يدور بعضه مع بعض. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقف هذا الدولاب، كل الفروع الاقتصادية كلها تصرف بأمن واحد. هذا ما يجري الآن، هذا ما يجري. نعم. طيب لماذا يعني نكافح ونتجاهل ثم نتجاهل إلى أن تأتي المصيبة عند أجل نتفاضل ونتضاهل؟ لماذا؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان بهذا الشكل. الآن نحن على شفا جرف، وفي منعطف للتأديب الرباني يلاحقنا، يلاحقنا في مياهنا الجوفية، يلاحقنا في أرزاقنا، في نباتاتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة ورجوع إلى الرشد، والحمد لله رب العالمين.